الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا بصدد الكلام على المبادرة إلى الخيرات وانتهاز هذه الأوقات القصيرة من العمر لتكون سببا للفوز العظيم إلى الأبد عند الله تعالى. وقد سمعت خبر الله تعالى بالمسارعة إلى ذلك، وطرق سمعك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت كيف كان حال أصحابه المكرمين صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا الحال هو المبادرة إلى الخيرات وانتهاز هذه الأنفاس القليلات في هذه الحياة الدنيا والتي لا يعلم المرء متى تنتهي ويذهب إلى الله تعالى، فقد جعل الله جل وعلا إذا كان ذلك حالهم في الأحوال العادية من انتهاز هذه الفرصة من العمر لتكون سبب نجاته وفلاحه وقربه من الله ومن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وسبب تبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فإن الله تعالى فتح مواسم أخرى، هذه المواسم تزداد فيها العبادة ويرتفع فيها معشر الاجتهاد إلى الله تعالى بأزيد مما عليه المرء، حتى يكون ذلك استدراكا لما فاته من أعمال من ناحية ومن ناحية أخرى، حتى يذهب عن قلبه ما ران عليه من الغفلة والبعد والتقصير والتفريط والذنوب والسيئات، وحتى يكون كذلك أقرب إلى الله تعالى وأحب إليه جل وعلا وأكثر استعدادا للقائه. فتأتي هذه الأيام من أيام المواسم إذن لتغسل المرأة من ذنوبه وسيئاته، وتكون تكفيرا لما بدر منه من هذه من خروجه عن أمر الله تعالى ومن هذه الرعونات من رعونات النفس وبعدها وتكاسلها وتفريطها، ويكون المرء أخف ويكون المرء أخف إقبالا على الآخرة وأشرح صدرا بها وأكثر عملا لها، فيخرج من هذه المواسم وقد زوده الله التقوى وشرح صدره وغفر ذنبه واعتقه من النار وثقل موازينه وبيض وجهه وبيض صحيفته ورفع درجته وأعلى منزلته، فيكون أشد طيرانا إلى محبة الله تعالى ولقائه، وأحسن استعدادا وسلوكا إلى الدار الآخرة، وكذلك يكون أزهد في الدنيا وأسرع إلى طلب مرضات الله تعالى. يخف في قلبي هذه المصائب التي نحن فيها اليوم، هذه السيئات من الركون إلى الدنيا والميل إلى الشهوات والتوسع في المباحات وطول الغفلات التي نحن فيها، وتسويف التوبة وركن العمل الصالح إلى الغد. وهكذا ترى تلك الحال عندما تسيطر تكون من أسوأ الأحوال. تأتي هذه المواسم من مواسم المغفرة لتكون سببا لمسح ذلك وتنقية القلب وتصفية النفس والروح وإقبال العبد على الله تعالى وانشراحه لعمل الآخرة، وأن يكون ذلك كله أخف عليه وأحسن إليه وأحب له. فإذا لم يخرج بذلك من تلك المواسم خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له. هذه المصيبة التي نعانيها في كل عام، ولذلك أثرت هذا اليوم أن يكون الكلام في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والكلام يدور في قضية المغفرة، وهي المسألة التي يدندن حولها الأنبياء والمرسلون والصالحون فالأمثل يدندنون حول هذه القضية لما رفع شعارها إبراهيم عليه السلام وقبله نوح وقبله آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قول نوح في قول إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا كان يطمع أن يغفر له المولى خطيئته وهو لا خطيئة له عليه السلام، فالأنبياء معصومون من الخطايا والزلل، فأولى بأهل الإيمان إذن إذا فتح الله لهم موسما تغفر فيه خطاياهم وتكفر فيه سيئاتهم أن يقتنصوا هذا الموسم وأن يعضوا عليه بالنواجذ، وألا يتفلت منهم كما تفلت من قبل بغير مغفرة وبغير عتق من النار، حيث نراهم يعودون سيرتهم الأولى بعد رمضان كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامره كما يقول، كأنه لم يكن رمضان ولا قيام ولا صيام ولا ذكر ولا قرآن. وقضية المغفرة هي التي نبدأ بها اليوم، وأثرت أن نتكلم في الآيات التي جاءت بالمغفرة في كتاب الله تعالى لتكون قضيتنا كما كانت من قبل التصميم على تحقيق أسباب المغفرة. فإذا كان هذه القضية لابد أن يرفعها المرء في رمضان وفي كل مواسم المغفرة حتى يتحقق بها وحتى لا يفوته هذا الموسم ويخرج خسرانا فيه، فإن قضية المغفرة تستلزم اليوم كلاما جديدا، وهو ما هي المغفرة التي يسعى لها، أو ما قيمتها حتى يستعد لها، أو ماذا ذكر الله عنها مما يحب ويرضى حتى تكون المغفرة نصب عيني أهل الإيمان لا يحيدون عن النظر إليها ولا يتركون تصويب النظر فيها والعمل لها وبذل الجهد والوقت حتى يصيبوها. فتذكرة اليوم هي أهمية هذه المغفرة كما ذكر الله تعالى في كتابه. فلعلنا عندما نسمع أهمية المغفرة وما ذكر الله عنها وما حبب فيها قضية المغفرة للناس، أن يكون ذلك سببا للمؤمنين أن يسعوا إليها وأن يبذلوا لها وقتا وجهدا، وألا يدخروا عنها مالا ولا بدنا ولا نفسا ولا وقتا إلا وبذلوه لها، لعلهم إن حققوها فازوا فوزا عظيما. ونشير إلى هذه الآيات مع ترتيب لها فقط على طريقتنا في شرح الآيات في الأسماء والصفات لتكون مظهرة لمجمل هذه القضية، قضية المغفرة. سنهمل لا شك آيات كثيرة لأن الموقف لا تسع، سنهمل هذا الكلام ليس لإهماله ولكن لقلة الحيلة وضعف الوقت. وهذا الأمر نبدأ بأن الله تعالى عندما قال لهم من صام رمضان غفر له ومن قام رمضان غفر له، بين هذه القضية الأولى، وهي أن الله تعالى يدعو إلى المغفرة. فقال سبحانه وتعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يعني ها قد فتح لكم هذا الموسم وهو يدعوكم أيها المجرمون الآثمون المتلوثون الخطاؤون الغافلون المتبعون للشهوات، ها قد جاء وقت المغفرة، هلموا إلى المغفرة، هلموا إلى ما ينفعكم، هلموا إلى نجاتكم في الأولى والآخرة، هلموا إلى ما يثقل موازينكم، هلموا إلى ما يكفر سيئاتكم وذنوبكم حتى تكونوا أهلا لمجاورة ربكم، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. إذن الداعي إلى هذه المغفرة هو الله تعالى، وكفى بتلك دعوة أن تستجيب لها وأن تهتم لها وأن تسارع إليها وأن تتسابق إليها وأن تتنفس فيها. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، بإذنه يعني بأمره وإرادته، بتبيين ذلك للناس، أو بإذنه يعني بتيسيره لهم هذه الأسباب التي تستوجب المغفرة أو تستوجب الجنة. وما عليهم إلا أن يسلكوا تلك الأسباب التي يدعوهم إليها. ها هو يدعوكم إلى المغفرة وأنتم تولون ظهركم له، يدعوكم إلى المغفرة وأنتم تفضلون عليها الدنيا والمال والشهوات، ها أنتم يدعوكم إلى المغفرة وأنتم تفضلون عليها الكسل والنوم والتسويف، فأي الفريقين أهدى إذن سبيلا، وأي الطريقين سلكت ليكون سببا لهذا الحال النكد الذي سلكه المؤمنون اليوم؟ ماذا تنتظر إذا كان يدعوك إلى المغفرة سبحانه وتعالى وأنت تعرض عنه وأنت لا تلقي له بالا وأنت تأخذ الأمر بهذا الضعف وتلك الاستكانة وهذه المهانة والذلة التي نحن فيها سامع المتكلم؟ أتنتظر مغفرة منه إذن؟ أتنتظر مغفرة وفضلا؟ إذن قد فتح لك هذا الموسم وهو يدعوك، وكأنه سبحانه وتعالى يعني يتحنن إلى خلقه: تعالوا إلى المغفرة، وهم يقولون شكرا. العام القادم إن شاء الله. الله يدعو إلى المغفرة والجنة بإذنه وييسر لكم أسبابها من العمل الصالح والتقوى وكسرة الطاعات وفتح أبواب الخيرات وتصفيد الشياطين وتزيين الجنات وحفظ النفوس من الآفات المهلكات حتى تكون هذه الدعوة تؤتي ثمرها. يسهل ذلك كله وييسره سبحانه وتعالى، والمعرضون هم واقفون في أماكنهم، بل هم متأخرون عما كانوا فيه. وإذا كان الله تعالى يعدهم الجنة والمغفرة، إذا به في الآيات التالية يقول الله يدعوهم إليها، إذا به في الآية الثانية يدعوهم بالوعد فيقول والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. في الأولى أولئك يدعون إلى النار، الشهوات التي أنتم فيها تأخذكم إلى النار، والله يدعوكم إلى المغفرة فتفضلون النار على المغفرة. أولئك يدعون إلى النار، إلى العذاب، إلى البعد عن الله، إلى الشقاء في الأولى والآخرة بسبب الغفلة والذنوب والمعاصي ونسيان الآخرة والانهماك في الدنيا والإقبال على الشهوات حتى تفسد القلوب وتفقد حلاوة الإيمان والإقبال على الله وتضعف عن القيام لرب العالمين، يفضلون ذلك عليها. في الثانية الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. في الثانية أيضا الله يعدهم، ووعد الله تعالى لا خلف له، يعني هذا وعد من الله لا يتأخر، أنه يعدكم المغفرة سبحانه وتعالى. فإن سلكوا طريقها كما يكون فسرون الله يعدكم، قدم لفظ الجلالة هنا للاهتمام بالخبر وتعظيمه الآتي بعد لفظ الجلالة، يعني والله يعدكم شيئا عظيما، شيئا كبيرا، شيئا له خطره. أنتم تعرضون عن هذا الوعد العظيم من الله تعالى بالمغفرة، تعرضون عن هذا الوعد المتحقق لا محالة من الله تعالى، ثم تذهبون إلى وعد الشيطان وتأخذون به، مع أن الشيطان يعدكم الفقر، لا يملك أن يفقركم. انظر إلى هذا التشابه اللي بيقرا القرآن. الشيطان يعدكم يعني بيوعدكم، زي ما بيقولوا يعدكم الفقر، الله يعدكم موعدة لا خلف لها، لأن وعد الله لا خلف له، إن وعدك بشيء أنجزه لك سبحانه وتعالى. الشيطان يعدكم، شيطان يعد، هو يملك الفقر أو يملك الغنى أو يملك شيئا؟ لا يملك شيئا من ذلك، ولكن لما كان تسويل الشيطان للإنسان بهذه الوساوس الشيطانية، أنه إن سار إلى الله وإن اقترب منه وإن بذل ماله وإن تصدق وإن قام وحدث له هذه الطاعات، أخذ يسول له أن ذلك يمكن أن يفقره. فأنت تصدق موعودا لا يمكن أن يتحقق، بموعود واجب التحقق، ولا واجب على الله تعالى، بموعود واقع لا محالة. الشيطان يعدكم، هذا وعد من الشيطان، والشيطان سيعطيكم الفقر أو الغنى، ولكن لعدم الفهم وقلة الدين ورقة الإقبال على الله تعالى، إذا بهم يصدقون الوساوس التي لا وعد فيها، بل هي تخييل ووساوس ومن وساوس الشيطان يلقيها في قلوبهم، وشبه وشبهات يميلون إليها، ويتركون الوعد الحق من الله جل وعلا، مع أن الله تعالى هو الذي يملك الفقر والغنى، ولا يملك الشيطان شيئا، ووعد الشيطان ليس وعدا على الحقيقة، بل هو تسويل وتخويف للناس من أنه يمكن أن يقع لهم كذا، لأنه لا يعلم ما سيقع ولا يملك ما سيقع حتى يقعه بهم، ولكنهم يتبعون هذا الخيال الذي لن يقع والذي لا يملك الشيطان أن يوقعه، ويتركون هذا الواقع الوعد الذي لا محالة في وقوعه، والذي يملكه الحق سبحانه وتعالى في أن يوقعه لهم. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة. ووعد الله لا خلف له، فإن أخذوا بأسباب المغفرة على الحقيقة فإن الله جل وعلا يوفيهم هذا الوعد وينزله لهم، ثم يبشرهم المولى سبحانه وتعالى بذلك فيقول والله واسع المغفرة. يعني إذا كان الله تعالى يعدكم هذه المغفرة ويعدكم هذا الفضل فإن الله واسع المغفرة جل وعلا، بعد أن قال سبحانه وتعالى في ذلك في تلك الآية إنه ذو مغفرة وذو عقاب أليم، بعد ذلك قال سبحانه وتعالى وإن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم، بعد أن بشرهم بأنهم حتى على ظلمهم سيغفر له قال لهم لأنه واسع المغفرة، والله واسع المغفرة سبحانه وتعالى، فبين لهم أن مغفرته وسعت كما وسعت رحمته سبحانه وتعالى كل شيء، لا يقنط منها شيء، لا يقنط منها أحد، كما قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، فوسع لهم فضله وبين لهم كرمه وجوده وإحسانه ودعوته وهم يعرضون. انظر إليه في آخر الآية التي نريد أن نشير إليها كما ذكرنا في البداية، سنشير إلى الآيات سريعا. يقول المولى سبحانه وتعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. خالق السماوات والأرض، بارئ السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض يدعوكم، يعني مالك السماوات والأرض وخالقهما والذي يملك كل شيء يدعوكم ليغفر لكم، ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إذا بهم يعرضون عن ذلك، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، إلى آخر الآيات التي يعنينا فيها أن فاطر السماوات والأرض يدعونا لهذه المغفرة وفتح لها موسمها وبشر الناس بها وطلب منهم أن يسارعوا إليها. وهي الآيات التالية بعد أن بين لهم ذلك الموعود وذلك الكرم وذلك الجود منه سبحانه وتعالى وأن له مواسم كثيرة قد فتحها ليبشرهم بذلك وليعطيهم إياه سبحانه وتعالى، إذا به يقول وسارعوا إلى مغفرة. أمرهم بعد ذلك هؤلاء المؤمنين أن يسارعوا إلى تلك المغفرة وأن لا يدخروا فيها وقتا وجهدا وأن يتسابقوا فيها. فارق بين المسارعة والمسابقة، المسارعة أن يجري كل أحد ليحصل مقصوده، أما المسابقة فأن يسابق كل أحد منهم الآخر ليحصل المغفرة أولا أو ليحصل عظيم المغفرة. فالجميع إذن يجرون لتحصيل المغفرة، والجميع ينبغي أن يتسابقوا ليكونوا الأول في تحصيل هذه المغفرة، ونحن الحمد لله نتسابق في أن يكون الأخير. يقول لك يا الله اذهب اذهب روح انت شوف، يقول له في درس في علم في بقاء في كذا، يقول لك ان شاء الله بكره، اصل ورايا مشوار، اصل انا معزوم النهارده، اصل انا بكره مسافر، اصل انا ورايا، وكان ذلك كله اهم عنده من المغفره ومن التفكير في اسبابها ومن بقائه لها ومن توفيره وقتا وجهدا لتحصيلها، عل الله سبحانه وتعالى أن يراه صادقا في شيء من ذلك فيفتح عليه هذا الباب العظيم الواسع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ثم بين بعد ذلك قوله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فلم يرضى منهم في تلك المغفرة والجنة والفضل وفي تحصيل ذلك إلا المسارعة والمسابقة أن يتنافسوا في ذلك، ثم هم كعادتهم وعدهم المغفرة والشيطان وعدهم الفقر يسمعون كلام الشيطان يدعوهم إلى الجنة والمغفرة، وغيره يدعوهم إلى النار يستجيبون لغيره إلى الغفلة والشهوات والمعاصي والبعد. هكذا هنا دعاهم إلى المسارعة ولم يقبل منهم بأقل منها، لم يقل في آيات المغفرة وغيرها إلا لم يقل فيها إلا المسارعة وسارعوا وسابقوا إلى آخر ذلك من آيات طلب الآخرة على عكس طلب الدنيا. فطلب الدنيا لم يأمر فيه سبحانه وتعالى بالمسابقة والمنافسة لأنها مضمونة وكل أحد سيأخذ رزقه، فإن أجله ورزقه يتبعانه، فإن رزقه يتبعه كما يتبعه أجله حتى يدركه، قد ضمن لهم ذلك سبحانه وتعالى. أما المغفرة والفضل والجنة والدرجات التي ذكر ولم يضمنها لهم، وإنما بين لهم أسبابها وأعان من استحق منهم على ذلك ويسره له حتى يحصل تلك الأسباب فيفوز بتلك الدرجات وبهذا الفضل الذي خصص الله تعالى به تلك المسارعة وتلك المسابقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد بيّن في تلك الآيات الكريمات محبته لمغفرته لعباده وأنه يدعوهم إليها ووعدهم إياها وأمرهم بالمسابقة لها والمسارعة فيها وغير ذلك مما يعظم عند المؤمنين قدر المغفرة ويرفع درجتها حتى يتأهبوا لها، وكذلك فتح لهم مواسم تكون سببا لأن يأخذوا بحظهم من تلك الأسباب التي تقربهم من المغفرة وتنزلهم منزلة الفضل من الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا قد بين العكس الذي ينبغي أن يتشدد فيه المرء، فبين أن عدم المغفرة ذلك هو الخسران الذي لا ينجبر إن أتى ربه يوم القيامة ولم يغفر له، بماذا يقابل الله تعالى وكيف يأتي القيامة وقد حمل بهذه الأوزار والسيئات والذنوب وهو لا يدري متى ينتقل إلى الله جل وعلا. قد دعاه فلم يستجب، وقد وعده فلم يعبأ بوعد الله تعالى، وأمره بالمسارعة فنام عنها، وأمره بالمسابقة فترك غيره ليسابق. فماذا ينتظر هذا المسكين عندما يأتي ربه سبحانه وتعالى؟ يأتي ليرى موازينه ثقيلة وصحيفته بيضاء حتى يكون كما قال المولى سبحانه وتعالى فيها: هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية إلى آخره. هذا المعنى بيّنه المولى في الآيات التي بيّنت عكس ذلك، فقال سبحانه وتعالى على لسان المكرمين من عباده جل وعلا، على لسان نوح وآدم وموسى إلى آخره، بيّن قيمة هذه المسألة. فقال سبحانه وتعالى عن آدم: وإلا تغفر لنا وترحمنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الخسارة التي لا جبران لها، من أتى ربه خاسرا ماذا أنتظر، من أتى ربه خائبا ماذا أنتظر. قد فتح له وأعذر له وأعطاه، يقول له قد أعطيتك المال والجهد والصحة، أين ما بذلت من سبب لتحقق هذه المغفرة اليوم؟ سيسأله عن ذلك كله سبحانه وتعالى ويقرره به: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك رأيت هؤلاء الأنبياء المكرمين على هذا الحال مع ما كانوا عليه كما أشرنا من عصمتهم، وأنهم لا ذنب لهم، وإنما ذلك لتعليم أمتهم وهضما كذلك لنفوسهم. لذلك يقول عن نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ويجيء إبراهيم عليه السلام ليقول الآية التي بدأنا بها الآيات: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهي قضيتنا اليوم أن تكون المغفرة مطمع كل أحد، وليس طمعا في أن يغفر الله له بغير عمل، أو أن يغفر الله له بغير بذل وجهد، كهذا الذي يجلس جنب أرضه لم يحرسها ولم يبذرها ولم يدفع عنها الحشائش الضارة ولم يسقها وينتظر أن يخرج الزرع. لا، هذا هو التمني الكاذب، أن ينتظر أن يغفر له بغير سبب. كلا، وإنما تلك المغفرة لا بد من تحقق أسبابها، وسنرى شيئا من ذلك ذكره الله تعالى في بقية الآيات. ولكن مقصدنا الآن هو تبيين هذا الحال من أحوال الأنبياء، والذي ينبغي أن يكون قدوة المؤمنين اليوم. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، قدم نفسه إبراهيم عليه السلام، وقدم ولده، وقدم أهله، وترك دياره ووطنه، وهاجر في الله تعالى، كل ذلك. ثم يأتي ليقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهو حال المؤمنين في كل زمان ومكان. إن، والتي ينبغي أن نحفظها لتكون شعارنا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. يطمعون في ذلك، لا يرونه فضلا، لا يرونه حقا لهم ثابتا، لأنهم تابوا وأنابوا، لا، لأنهم مهما تابوا ومهما استغفروا ومهما عملوا من الصالحات فإنهم لا يكافئون الله تعالى على شيء من نعمه من ناحية، ومن ناحية أخرى لا شك أن لهم ذنوبا أخرى ومعاصي وسيئات، هذه المعاصي وتلك السيئات لو حسبوا عليها لهلكوا حتى مع توبتهم ومغفرتهم من غيرها من الذنوب. لذلك قالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. والذي ينبغي أن يحفظه، لذلك قال موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وكان تعليم النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وغيره من الهداة الكمل قوله صلى الله عليه وسلم: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لذلك لقنه الله جل وعلا قوله: وكن رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. علمت إذن أيها المسكين سامع المتكلم أنك إذا لم تسعى لتجيب دعوة الله تعالى كما أجابها الجن من قبل وكما أجابها أهل الإيمان في قولهم إنا سمعنا في قول مؤمن الجن في قولهم يا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أجيبوا داعي الله، فإذا لم يجيبوا داعي الله فقد رأوا الخسران الذي ينتظرهم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا الجزء المتعلق بالمؤمنين، لذلك رأينا المؤمنين لا يكف لسانهم وقلبهم عن الدعاء إلى الله تعالى بالمغفرة، كما رأينا كلام النبي الآن صلى الله عليه وآله وسلم وكما ذكر عنهم، وهو مقصدنا الأول، كما ذكر عنهم القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وقولهم كذلك في قوله سبحانه وتعالى وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. بعدما آمنوا واشتغلوا بالعمل الصالح، لأنهم لا يمكن أن يقول آمنا فاغفر لنا بغير عمل صالح، فآمنوا واشتغلوا بالعمل الصالح الذي يقربهم إلى الله، إذا بهم يقولون كما قال الأنبياء من قبل ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقالوا أيضا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إذن هذا دعاؤهم ولهجهم ليلهم ونهارهم، وإذا كان ذلك الدعاء دعاءهم الذي نسمع فقد فتح الله لهم ما يحققون به هذه المغفرة في رمضان. وقال خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له، ووسع عليهم كأنواع وأبواب المغفرة كافة حتى يأخذ كل بحظه منها وألا يخرج منها إلا وقد بذل لها ما يكون سببا بفضل الله جل وعلا في أن يغفر له. تراهم يعيدون كرتهم ويتكاسلون ويسوفون، ويخرج عليهم رمضان كما دخلوا متأخرين عن العبادة، متكاسلين عن الصلاة، متململين من القيام، مقصرين في الذكر، مائلين إلى الغفلة، مائلين إلى الشهوات، مائلين إلى الأكل والشرب، مخلدين إلى الدنيا، ينظرون إلى متاعها وزينتها الزائلة، حتى إذا انقضى رمضان إذا بهم يتحسرون ويقولون ما هذا وما حدث وما كان. قد فتح لهم ذلك الموسم ووعظهم وأنذرهم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإذا كان ذلك على هذا الحال الذي أشرنا، فقد أشارت آيات كريمات أخرى إلى صفات هؤلاء الذين يغفر الله لهم. انظر إلى شيء منها لسببين، لترى نفسك هل تحققت بهذا الأمر الذي يغفر الله لك به، هذا السبب الأول. والسبب الثاني أنه إذا لم يكن ذلك قد حدث فقد فتح لك موسما يمكن أن تتحقق فيه بهذه الأوصاف من أوصاف أولئك الذين غفر الله لهم أو سيغفر الله لهم إن أتوا بتلك الأعمال من أعمال الإيمان في ظاهر الحال. وانظر إلى هذه إلى شيء من تلك الآيات يبين صفاتهم ويبين أوصافهم، وتأمل في نفسك، وإذا لم تجد تلك الصفات وهو الحقيقة في السميع المتكلم، فلعل رمضان الذي فتحه الرب جل وعلا هذا العام يكون سببا لتحقيق هذه الأوصاف من أوصاف المغفرة. ذكرهم المولى سبحانه وتعالى في قوله أولا بقوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة. هؤلاء الذين بين لهم الدرجات وتلك المغفرة لهم أوصافهم بعد أن غفر لهم، وهو المطلوب الأصلي، فإن الدرجات والفضل يأتي بعد ذلك، إذ لا يأتي فضل ولا درجات إلا بعد المغفرة. فذلك هو المقصود الذي يسعى إليه المؤمنون. الله جل وعلا بيّن صفاتهم فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة. فهؤلاء الذين حققوا المغفرة فأصابوا بتلك المغفرة هذه الدرجات بعد ذلك والفضل الكريم والرزق الحسن عند الله، سواء كان الجنة أو ما فيها من نعيم. هذه الصفات الأولى. والملاحظ لهذه الآيات يرى أن تلك الصفات قد تركزت حول الإيمان والعمل الصالح وبقية أعمال الدين، هذه الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تراك في رمضان تحتاج أكثر من ذلك؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا أولا يذكرون ربهم وتلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله وتلاوة القرآن وهو متحقق في شهر المغفرة والرحمة، ثم يضبطون صلاتهم وزكاتهم ويعتمدون على الله تعالى ويتوكلون بعد إنفاقهم وصدقاتهم، كل ذلك في موسم الرحمة قد فتحه الله. والذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. وهذه الآيات بيّنت الصفات التي ينبغي أن تتوفر في من تحققت له المغفرة في قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان والعمل الصالح قد فتح موسمه. أضف له ذلك القول من قول الله جل وعلا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. هذه آية أيضا تبين صفة من صفات هؤلاء المتقين، وهو القرض الحسن، سواء كان الصدقة أو مواساة أهل الإيمان أو مواساة أهل الإيمان، سواء كان الصدقة أو مواساة أهل الإيمان. وانظر إلى هذا الحال تراه متحققا في رمضان، قد فتحت الأعمال الصالحة والمواساة والقرض الحسن بعد الذكر والتلاوة والقيام التي أشرنا إليها. وكذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والقول السديد سبب لأن يغفر الله جل وعلا لعباده وأن يفتح عليهم، أن يمسك لسانه فلا يقول إلا خيرا وأن يقول خيرا أو يصمت، وإذا نطق بذكر الله تعالى أو ما يقربه إلى الله تعالى أو ما ينفعه في معاشه ومعاده يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فإن تحقق فيه ذلك تحققت له أسباب مغفرته، ورمضان من أعظم المواسم بل هو أعظمها الذي يمسك فيه المرء لسانه ويقول السداد ويحفظ قلبه وجوارحه حتى يكون صومه في محل القبول عند الله جل وعلا. وصوم رمضان هو التدريب على هذه المجاهدة لمجاهدة اللسان والقلب ألا يخرج منه إلا ما يقربه إلى ربه، إلا ما يكون سببا لتحقيق المغفرة. تراه لو أطلق لسانه يمينا وشمالا ضاع صومه وجرح صومه وكان صومه على الحال الذي لا ترجى به مغفرة، وهو حالنا اليوم. ومن أعظم تلك الأسباب هي التقوى، في قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وتقوى الله جل وعلا هي الهدف الأعظم من صوم رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن كان الهدف من الصيام هو التقوى، فإن التقوى أول أسباب مغفرة الله جل وعلا لعباده. فإما أخذوا حظهم من التقوى في رمضان فينتظروا حينئذ مغفرة الله جل وعلا، ينتظرون تلك المغفرة التي وعدهم الله تعالى إياها ولا يخلف وعده. فكان التوسع في أسباب التقوى والمنافسة فيها والمسارعة إليها ومحاولة انتهاز الأنفاس المعدودة في هذه الحياة الدنيا في الانشغال بالتقوى والتوسع فيها سببا من تلك الأسباب، بل هو أعظم الأسباب التي يغفر الله تعالى بها في رمضان. فانظر إلى هذا كله، رأيت التقوى ورأيت حفظ اللسان ورأيت الذكر والقرآن والصدقة والصيام والتلاوة والخشوع والإقبال على الله جل وعلا من أسباب المغفرة، وقد فتحها في رمضان وهيأها لأصحابها والموعودين بها والموفقين إليها. وما على المرء المؤمن اليوم إلا أن ينظر في أسباب المغفرة وفي صفات أصحابها، وأن يحاول أن يبكي على نفسه شيئا ما ليكون سببا في أن يفتح الله تبارك وتعالى عليه، وأن يرزقه تلك الصفات وهذه الأسباب، وأن يهيئ له الخير وأن يوفقه له، وأن يحفظه حال سيره إلى الله جل وعلا، وأن يبعد عنه شياطين الإنس والجن حتى يتمكن من أن يقوم بما يحب ربه جل وعلا، وأن يقبل عليه الإقبال الذي يكون سبب المغفرة وسبب الرحمة وسبب الفضل وسبب الرزق الكريم الذي أشارت إليه الآيات الكريمة. كانت المغفرة إذن المهم الأول الذي ينبغي إذا لم يحرص عليه المرء من اليوم ويعرف طريقه وأسبابه وصفات أهله وما أعد الله سبحانه وتعالى من جود وكرم لأصحابه المكرمين. إذا لم يعرف ذلك ضاع عليه رمضان كما ضاع إن استمسك بهذه المغفرة وبأسبابها وسار إليها. على الله جل وعلا أن يغير حاله ذلك الزمان، وأن يكون هذا الشهر من رمضان من أعظم الشهور التي مرت عليه منذ ولدته أمه، إذ هو شهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر العتق من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات آجالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين، لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين، لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان ورمضان ورمضانات كثيرة، واجعلنا فيها من عتقائك من النار يا أكرم الأكرمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك، وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فانتقم منه، واجعل تدميره تدبيره، ورد كيده في نحره يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.